حياكم الله. جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. قال: يسن عند الجذب ركعتان بعدهما خطبة تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية، ويستكثر الإمام ومن معه، مع الاستغفار والدعاء برفع الجذب، يحولون جميعا أرديتهم. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الباب السابق، وهو ما يتعلق بالكسوف وأحكام صلاة الكسوف، انتقل هنا إلى الباب الأخير من أبواب كتاب الصلاة، وهو باب صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء هي صلاة مستقلة، ولكنها ليس لها كيفية معينة، وهذا يدل على أن من الصلاة ما تكون مستقلة لكن ليس لها كيفية خاصة بها، ومن الصلاة صلاة لا تكون مستقلة لكن تكون لها كيفية معينة. فمن يذكر هذا؟ صلاة الخوف. أحسنت، هي ليس السلام مستقلة، هي الظهر والعصر، هي تلك الصلوات نفسها ولكن لها كيفية معينة خاصة بها. صلاة الاستسقاء هي صلاة مستقلة ولكن كيفيتها هي نفس كباقي سائر الصلوات. الاستسقاء في لغة العرب طلب سقي الماء من الغير للنفس أو لغيره. الاستسقاء في لغة العرب طلب سقي الماء من الغير للنفس أو لغيره، وشرعا طلبه من الله عند حصول الجد على وجه مخصوص، طلب سقي الماء الغيث والمطر من الله عند حصول الجذب على وجه مخصوص. فهذا ضابط الاستسقاء، أن المسلمين يطلبون من ربهم سبحانه وتعالى أن يسقيهم وأن ينزل الغيث عليهم المطر لوجود الجذب. الاستسقاء في الشريعة جاء على ثلاثة أنواع. الاستسقاء في الشريعة جاء على ثلاثة أنواع. النوع الأول الدعاء بلا صلاة ولا بعد صلاة. الدعاء بلا صلاة ولا بعد صلاة، فرادى أو مجتمعين، فرادى أو مجتمعين في المسجد أو غيره. الدعاء، النوع الأول الدعاء بلا صلاة ولا بعد صلاة، فرادى أو مجتمعين في المسجد أو غيره. فهذا النوع الأول من أنواع الاستسقاء، في مجالسهم المسلمون، في مجالسهم أو في أماكنهم يجتمعون مثلا يرون الجد، فكل واحد يطلب من آخر أن يدعو الله عز وجل أو يدعو أحدهما والآخرون يؤمنون لا يكون مع صلاة ولا يكون أيضا بلا صلاة، يعني بلا صلاة ولا بعد صلاة ما يصلون، مجرد يجتمعون فيقول حصلنا ما ترون، فندعو الله عز وجل أن يكشف عنا هذا الضر. وهذا قد يكون في المسجد وهكذا أيضا في خارج المسجد في مجالسهم، كل واحد قد يفعل هذا برأسه بعينه، وقد يكون مجتمعين فيدعون الله عز وجل. هذا النوع الأول من أنواع الاستسقاء. النوع الثاني استسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتيهما. استسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتيهما، أي خطبتي الجمعة. وهذا دل عليه حديث أنس، معناه أن الإمام في الخطبة في وسط الخطبة وفي آخر الخطبة يدعو الله عز وجل والناس يؤمنون، اللهم أغثنا اللهم أغثنا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس بن مالك لما جاء إليه ذلك العربي وقال انقطعت السبل، واشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا. هذا النوع الثاني من أنواع الاستسقاء، وهو استسقاء الإمام في خطبة الجمعة. النوع الثالث من أنواع الاستسقاء، وهو الذي يذكره الفقهاء في كتبهم، الاستسقاء بصلاة ركعتين وخطبة وتأهب لها قبل ذلك. الاستسقاء بصلاة ركعتين وخطبة وتأهب لها قبل ذلك، فهذه هي التي تسمى بصلاة الاستسقاء، أن المسلمين يطلبون السقي بأن يصلوا ركعتين أولا ثم يخطب إمامهم، ثم بعد ذلك وكل واحد بعد ذلك يدعو الله عز وجل. وهذا أفضل الأنواع، ولكن النوع الأول متفق عليه وكذلك النوع الثاني. أما النوع الثالث وهو الاستسقاء بصلاة ركعتين فيه خلاف، لأن الحنفية أنكروا هذا النوع، قالوا ما فيش في الإسلام صلاة يقال صلاة الاستسقاء، وهذا غلط منهم. ومن العجيب كما يقول أئمة السنة تتابع الحنفية على ذلك بعد ظهور الأدلة الواضحة الجلية التي تدل على مشروعية صلاة الاستسقاء، كما ذكر ذلك الألباني وغيره من أئمة السنة رضوان الله عليهم. إذن هذه الأنواع الثلاثة للاستسقاء في الشريعة الإسلامية. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا مما يتعلق بصلاة الاستسقاء ثلاث مسائل. المسألة الأولى حكم صلاة الاستسقاء. المسألة الثانية خطبة الاستسقاء. المسألة الثالثة ما يستحب عند الاستسقاء. أما المسألة الأولى يقول المصنف رحمه الله يسن عند الجد بركعتان. يقول المصنف رحمه الله صلاة الاستسقاء مستحبة باتفاق العلماء إلا الحنفية الذين أنكروا مشروعيتها، ولم يقل أحد من الفقهاء بأن صلاة الاستسقاء واجبة، بأن صلاة الاستسقاء واجبة. فصلاة الاستسقاء إذن مستحبة، دلت الأدلة على مشروعيتها كما سيذكر المصنف رحمه الله، ولا خلاف بين الفقهاء في عدد ركعاتها وأنها ركعتين. لا خلاف بين الفقهاء في عدد ركعات صلاة الاستسقاء وأنها ركعتين، ولكن اختلفوا في كيفيتها، كيف نصلي صلاة الاستسقاء. فذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين، ف يصلى صلاة الاستسقاء كما نصلي صلاة العيدين بالتكبير وغير ذلك. وهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه فنصلي كما نصلي العيد، ولكنه حديث ضعيف. وذهب جمهور أهل العلم هو الصحيح أن صلاة الاستسقاء كباقي سائر الصلوات، وأنه لا فرق بينها وبين غيرها إلا الخطبة التي تكون بعدها على ما سيأتي. وأما القراءة فإنه يجهر فيها، هذا لا إشكال فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما خطوة الاستسقاء وهي المسألة التي بعدها، لا خلاف بين الفقهاء في استحباب خطوة الاستسقاء، ولكن اختلفوا في وقتها، هل تكون الخطبة قبل الصلاة أو تكون بعد الصلاة. والصحيح من أقوال الفقهاء أن الصلاة تكون قبل الخطبة، بمعنى أن أول ما يبدأ به الصلاة نصلي، ثم يقوم الإمام بعد ذلك ويخطب. وهذا دل عليه جملة من الأحاديث، ومن أهل العلم من قال بأن الخطبة تكون قبل الصلاة، يخطب ثم يصلي. كيش كيش كالجمعة كالجمعة، والأول كصلاة إيش العيد. أحسنت. ولا وما ورد في تقديم الخطبة على الصلاة كله ضعيف، كل ما ورد من الأحاديث في تقديم الخطبة على الصلاة ضعيف. والخطبة واحدة، ومن قال من الفقهاء بأنها خطبتان فقد غلط، لأن الأصل في الخطبة في الشريعة أن تكون واحدة إلا خطبة الجمعة على ما تقدم الكلام عليه. المسألة التي بعدها، وينبغي كما سينبه المصنف رحمه الله أن تكون خطبة الإمام التذكير والزجر عن المعصية، لأن المصائب التي تحل في المسلمين ما كانت إلا بسبب المعاصي، وما أصابهم إلا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المسألة التي بعدها وهي ما يستحب عند الاستسقاء، يستحب للمسلم عند الاستسقاء التضرع، أن يتضرع إلى الله عز وجل، وأن يؤوب إلى ربه سبحانه، وأن يتوب من تلك الذنوب التي يقترفها والتي هي السبب في حصول الجد والشدة. ويستحب للإمام أن يأمر الناس الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فإن الاستغفار من أسباب حصول المنافع. وهكذا مما يستحب للإمام فقط تحويل الرداء، أن يحول رداءه. واختلف أهل العلم هل المستمعون أيضا يحولون أرديتهم كالإمام، فكثير من الفقهاء يقولون بذلك أنه كما أن الإمام يستحب له تحويل الرداء، فكذلك يستحب للمأمومين أن يحولوا أرديتهم. ولكن هذا ليس بالصواب، وذلك لأنه لم يثبت في تحويل الرداء إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الصحابة فلم ينقل عن أحد منهم أنه حول رداءه. وما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه وحول الناس معه، فكما ذكر الشيخ الألباني هذه اللفظة شاذة، فاللفظ وحول الناس معه هذه لفظة شاذة، فلم يثبت عن واحد من الصحابة أنه حول رداءه. فتحويل الرداء إذن إنما يكون خاصا بمن؟ بالإمام فقط، الإمام الذي يصلي بالناس هو الذي يحول رداءه، وأما غيره فليس لهم ذلك ولا يستحب ذلك.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. قال: أما كونها سنة، قال: في عدم ورود ما يدل على الوجوب. وأما كونها ركعتين، في كونه خرج صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر، الحديث بطوله وفيه الدعاء وتحويل الرداء في سنن أبي داود، وأخرجه أبو عوانة وابن حبان والحاكم وصاحب بن السكن، وأخرج أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي بنا فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. قال: في الباب أحاديث بمعنى ما ذكر، وهي متضمنة للدعاء برفع الجلب وبنزول المطر وتحويل الأردية من الإمام وغيره.
أحاديث بريرة ضعيف طبعا. نعم.
وقد روى سعيد بن منصور في سننه أن عمر استسقى فلم يزد على الاستغفار. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، وكان صحابة فمن بعدهم يستسقون بأهل الصلاح، ولا سيما من كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عمر، فإنه استسقى بالعباس رضي الله عنهما.
وهذا من أي باب؟ من باب التوصل بدعاء الرجل الصالح. سنة.
قال: من جملة أدعيته صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، كما في الصحيحين من حديث أنس. ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجيا غير لائث.
ضعيف.
وهذا لفظ ابن ماجه من حديث ابن عباس، وهذه الألفاظ ثابتة من رواية غيره من الصحابة في صغير سنن ابن ماجه، ومنها: اللهم أنت الله لا إله أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل عن الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، وهو في سنن أبي داود بسنن صحيح من حديث عائشة. ومن دعائه: اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت، إلى غير ذلك. وأما تحويل الأردية فقد روي في ذلك ما تقدم من جعل الأيمن الأيسر والأيسر أيمن، وروي أنه قلبه ظهرا لبطن وحول الناس معه، أخرجه أحمد بن حيث عبد الله بن زيد وأصله في الصحيح.
بهذا انتهينا ما يتعلق بكتاب الصلاة. طيب، ندخل غدا في كتاب الجنائز ولا نخفز؟ ها؟ ها؟ لعلكم تريدون تموتون. إن شاء الله نواصل. إلهنا بارك الله.